إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الآية. عباد الله، من نظر في هذه الآية وكان كيسا فطنا بصيرا وتأمل ما تضمنت من المعاني العظيمة والفوائد الجليلة والفقه الذي هو من أصول دين الإسلام، الدين الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد سواه، ظهر له أمور عدة. أحدها تذكير الله عباده بأعظم ما أنعم به عليهم وأسبغه، وذلكم بإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الضلالة إلى الهدى، فكانوا مجتمعين بعد الفرقة والشتات، وأحباء بعد البغضاء والعداوة. وهذه النعمة حين أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خير كتاب أنزله على خير نبي أرسله، فمن كان من أهل الهدى استبان له أنه ليس بعدك، أنه ليس في غير كتاب الله هدى ولا نور، بل الهدى والنور في هذا الكتاب على المنزل على ذلكم النبي، والكتاب هو القرآن، والنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلكم يا عباد الله من الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لذلكم، ومنها: تركتكم على البيضاء، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها مثل نهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهذه هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم الحنيفية المسلمة، ومن قبل كانت ملة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. ومنها ما أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوما بغدير يدعى خما، أقول بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، ألا أيها الناس، إني بشر يوشك أن يأتيني داعي ربي فأجيب، وإني تارك فيكم أمرين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. أرأيتم أيها المسلمون كيف حصر نبيكم صلى الله عليه وسلم الهدى والنور؟ هو في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم اللبيب أنه ليس هدى ونور في آراء البشر وأفكارهم وما يؤسسونه للناس من أقوال وينشئونه لهم من قواعد. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن فيما أصله الناس وقعدوه وأسسوه للخلق يجب عرضه على شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وها هنا له ثلاثة أحوال: أحدها أن يشهد الشرع المحمدي لهذه القاعدة وذلكم القول بالصحة ويوافقه، فهو إذن واجب الاتباع لما شهد به شرع محمد صلى الله عليه وسلم لذلكم المؤسس من قاعدة أو قول. الحال الثاني أن يخالف ذلكم المؤسس والمؤصل والمقعد الشرع المحمدي، فإنه يجب رفضه وطرحه ونبذه وراء الظهور، لأنه خلاف الكتاب وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بما خالف الوحيين، أعني القرآن والسنة المحمدية. الحال الثالث ألا ألا يعرض له الشرع المحمدي برد ولا قبول، فحينئذ تكون محل نظر واجتهاد، ولا يلزم ولا وليست بملزمة لأحد من الناس. فاللهم هيئ لنا الرشد من أمرنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فيما تضمنته هذه الآية من الأحكام والفوائد، العناية بالقرآن الكريم وتعاهده تلاوة وتدبرا وعملا، فإن هذه الأمور من استجمعها إخلاصا لله ومتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم كان من أهل القرآن حقا. فليس كل الناس يا عباد الله هم من أهل القرآن حقا، وليعلم كل مسلم ومسلمة أن العناية بالقرآن وتعاهده يتضمن أمورا أربعة. أحدها تعلمه وتعليمه، وفي ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وثانيها التعبد لله بتلاوة هذا الكتاب والتقرب إليه بذلك ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، وإخلاء وتجريدا لمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلكم ما روته الصديقة بنت الصديق الزوج الحصان الرزان عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، وإن رغمت أنوف زادها الله إلصاقا بالتراب وأصلاها جهنم وبئس المصير، عن النبي صلى الله عليه وسلم: القارئ للقرآن وهو ماهر فيه مع الكرام السفرة البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر التلاوة وأجر المشقة. الأمر الثالث أيها المسلمون، وذلكم ثمرة التلاوة، وهو تدبر هذا القرآن، والتدبر هو النظر فيما تضمنته آي هذا التنزيل الكريم من الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص والأحكام والوقوف عند ذلك كله حتى يحل حلاله، حتى يحل المسلم حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدود الله التي أنزلها على نبيه في هذا الكتاب، وكذلكم فيما اختصت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وحي مثل القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال الحق جل ثناؤه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل شأنه: أفلا يتدبرون القرآن فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي ذلكم يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. والتدبر يا عباد الله لكتابه الذي أنزله عليكم هدى ونورا يورث العمل على الوجه المرضي لله سبحانه وتعالى، ويحقق للمسلم إن شاء الله شرطي العمل الصالح، وهما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلكم الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. الأمر الرابع، وهو ثمرة التدبر ومن قبل التلاوة، العمل بهذا القرآن. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. فيا معاشر المسلمين ويا معاشر المسلمات، هذا القرآن بين أيديكم، فتسابقوا في الحصول على أهليته وإحلال حلاله وتحريم حرامه، فإنكم بذلكم تنالون عند الله عز وجل جزيل المثوبات وزيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفيع الدرجات. فاللهم اجعلنا وأهلينا وذرياتنا من أهل هذا القرآن وخاصته في الدنيا والآخرة. اللهم شفعه فينا يوم نلقاك، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الآية. عباد الله، من نظر في هذه الآية وكان كيسا فطنا بصيرا وتأمل ما تضمنت من المعاني العظيمة والفوائد الجليلة والفقه الذي هو من أصول دين الإسلام، الدين الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد سواه، ظهر له أمور عدة. أحدها تذكير الله عباده بأعظم ما أنعم به عليهم وأسبغه، وذلكم بإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الضلالة إلى الهدى. فكانوا مجتمعين بعد الفرقة والشتات، وأحباء بعد البغضاء والعداوة، وهذه النعمة حين أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خير كتاب أنزله على خير نبي أرسله. فمن كان من أهل الهدى استبان له أنه ليس في غير كتاب الله هدى ولا نور، بل الهدى والنور في هذا الكتاب على المنزل على ذلكم النبي، والكتاب هو القرآن، والنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلكم يا عباد الله من الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لذلكم، ومنها: تركتكم على البيضاء. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها مثل نهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذه هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم الحنيفية المسلمة، ومن قبل كانت ملة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. ومنها ما أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوما بغدير يدعى خما، أقول بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، ألا أيها الناس، إني بشر يوشك أن يأتيني داعي ربي فأجيب، وإني تارك فيكم أمرين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. أرأيتم أيها المسلمون كيف حصر نبيكم صلى الله عليه وسلم الهدى والنور؟ هو في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم اللبيب أنه ليس هدى ونور في آراء البشر وأفكارهم وما يؤسسونه للناس من أقوال وينشئونه لهم من قواعد. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن فيما أصله الناس وقعدوه وأسسوه للخلق يجب عرضه على شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وها هنا له ثلاثة أحوال: أحدها أن يشهد الشرع المحمدي لهذه القاعدة وذلكم القول بالصحة ويوافقه، فهو إذن واجب الاتباع لما شهد به شرع محمد صلى الله عليه وسلم لذلكم المؤسس من قاعدة أو قول. الحال الثاني أن يخالف ذلكم المؤسس والمؤصل والمقعد الشرع المحمدي، فإنه يجب رفضه وطرحه ونبذه وراء الظهور، لأنه خلاف الكتاب وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بما خالف الوحيين، أعني القرآن والسنة المحمدية. الحال الثالث أن لا يعرض له الشرع المحمدي برد ولا قبول، فحينئذ تكون محل نظر واجتهاد، ولا يلزم وليست بملزمة لأحد من الناس. فاللهم هيئ لنا الرشد من أمرنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فيما تضمنته هذه الآية من الأحكام والفوائد، العناية بالقرآن الكريم وتعاهده تلاوة وتدبرا وعملا، فإن هذه الأمور من استجمعها إخلاصا لله ومتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم كان من أهل القرآن حقا. فليس كل الناس يا عباد الله هم من أهل القرآن حقا، وليعلم كل مسلم ومسلمة أن العناية بالقرآن وتعاهده يتضمن أمورا أربعة. أحدها تعلمه وتعليمه، وفي ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وثانيها التعبد لله بتلاوة هذا الكتاب والتقرب إليه بذلك ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، وإخلاء وتجريدا لمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلكم ما روته الصديقة بنت الصديق الزوج الحصان الرزان عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، وإن رغمت أنوف زادها الله إلصاقا بالتراب وأصلاها جهنم وبئس المصير، عن النبي صلى الله عليه وسلم: القارئ للقرآن وهو ماهر فيه مع الكرام السفرة البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر التلاوة وأجر المشقة. الأمر الثالث أيها المسلمون، وذلكم ثمرة التلاوة، وهو تدبر هذا القرآن. والتدبر هو النظر فيما تضمنته آي هذا التنزيل الكريم من الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص والأحكام، والوقوف عند ذلك كله حتى يحل حلاله، حتى يحل المسلم حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدود الله التي أنزلها على نبيه في هذا الكتاب، وكذلكم فيما اختصت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وحي مثل القرآن قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال الحق جل ثناؤه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل شأنه: أفلا يتدبرون القرآن فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي ذلكم يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. والتدبر يا عباد الله لكتابه الذي أنزله عليكم هدى ونورا يورث العمل على الوجه المرضي لله سبحانه وتعالى، ويحقق للمسلم إن شاء الله شرطي العمل الصالح، وهما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلكم الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. الأمر الرابع وهو ثمرة التدبر ومن قبل التلاوة: العمل بهذا القرآن. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. فيا معاشر المسلمين ويا معاشر المسلمات، هذا القرآن بين أيديكم، فتسابقوا في الحصول على أهليته وإحلال حلاله وتحريم حرامه، فإنكم بذلكم تنالون عند الله عز وجل جزيل المثوبات وزيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفيع الدرجات. فاللهم اجعلنا وأهلينا وذرياتنا من أهل هذا القرآن وخاصته في الدنيا والآخرة. اللهم شفعه فينا يوم نلقاك، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.